السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 42 1400 وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 1200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مصنفه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، وهو نوعان: أحدهما التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى وهو شرك أصغر، والآخر التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى وهو شرك أكبر. والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه، والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد كعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاه. رواه ابن أبي حاتم. ولو بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالح لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، وهذه الآية في آدم وحواء، صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير في تفسيره، وروي عن ابن عباس موقوفا من وجوه يقوي بعضها بعضا، وروي عن ابن عباس موقوفا أيضا من وجوه يقوي بعضها بعضا، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعل له شركاء، أي بتسمية الولد عبد الحارث، أي بتسمية الولد عبد الحارث. أشفق ألا يكون إنسانا، أي خاف تسلط الشيطان عليه، أي أشفق تسلط الشيطان عليه، أي يفسده، أي يفسده، فلا يخرج في صورته الإنسانية، فلا يخرج في صورته الإنسانية. فأراد منعه بالموافقة في الاسم، فأراد منعه بالموافقة في الاسم، وهذا من جنس المعصية، وهذا من جنس المعصية. وكل معصية فيها حظ من شرك طاعة الهوى أو النفس، وكل معصية فيها حظ من شرك طاعة الهوى أو النفس، ذكره ابن تيمية وابن القيم، ذكره ابن تيمية وابن القيم. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم في مراتب الإجماع له في قوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخر كلامه، ودلالته على مقصود الترجمة في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله إجماعا، في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله إجماعا، كعبد عمرو أو عبد الكعبة أو عبد علي أو غير ذلك. وقوله حاشا عبد المطلب، أي أنه لم يقع الاتفاق على تحريمه، فلأهل العلم فيه قولان، أصحهما أنه كغيره، صحهما أنه كغيره. ومنشأ وقوع الخلاف فيه أن المسمين به في هذه الأمة يريدون موافقة، يراد بذلك موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لا إرادة ما فيه من التعبيد، لا إرادة ما فيه من التعبيد. والصحيح أنه محرم كغيره من الأسماء المعبدة لغير الله. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنه قال لما تغشاها آدم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، من وجوه يقوي بعضها بعضا في ثبوت أصل القصة، من وجوه يقوي بعضها بعضا في ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، دون تفاصيلها. ودلالته على مقصود الترجمة ما وقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث، ما وقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث، فجعل هذا اسما له لمنع تسلط الشيطان عليه ودفع شره عنه، فجعل هذا اسما له لمنع تسلط الشيطان عليه ودفع شره عنه، فلم يريد أن يكون عبدا للحارث، فلم يريد أن يكون عبدا للحارث. والحارث من الأسماء التي تجعلها العرب للشيطان، والحارث من الأسماء التي تجعلها العرب للشيطان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك بالطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع. أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، إنكار المسمى بها وهو الله، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها، أي الوقوع في الشرك المتعلق بها، أي الوقوع في الشرك المتعلق بها، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يلحدون في أسمائه قال: يشركون. وعنه قال: سم اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدها في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم، مما يدل على حرمة فعلهم، مما يدل على حرمة فعلهم. والآخر في قوله في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يفعلون. والآخر في قوله في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون، تهديدا ووعيدا لهم بأنهم سيلقون في الآخرة ما يكرهون، تهديدا ووعيدا لهم بأنهم سيلقون في الآخرة ما يكرهون. وهو دال على التحريم الشديد لفعلهم، وهو دال على التحريم الشديد لفعلهم من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وذكر المصنف في تفسير الآية ثلاثة آثار: الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه قال: يشركون. رواه ابن أبي حاتم، رواه ابن أبي حاتم، إلا أنه عنده من قول قتادة لا من قول ابن عباس، إلا أنه عنده من قول قتادة لا من قول ابن عباس، فهو انتقال من المصنف، فهو انتقال من المصنف، ذكره حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وثانيها قول ابن عباس رضي الله عنهما: سموا اللات من الإله، الحديث رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم، أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم الباطلة. وثالثها قول الأعمش واسمه سليمان بن مهران قال: يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس اسما له، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس اسما له، كتسمية النصارى لله أبا، كتسمية النصارى لله أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. باب لا يقال السلام على الله عز وجل.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له. وجعلت الترجمة نفيا، وجعلت الترجمة نفيا لأنه نهي وزيادة، وجعلت الترجمة نفيا لأنه نهي وزيادة للمبالغة في تحريمه، للمبالغة في تحريمه، وحفظا لمقام التوحيد، وحفظا لمقام التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله عز وجل هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: لا تقول السلام على الله، أحدهما في قوله لا تقول السلام على الله، فهو نهي والنهي للتحريم، فهو نهي والنهي للتحريم. والآخر في قوله فإن الله هو السلام، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، أي فلا يفتقر إلى دعاء الخلق لحصول كماله، أي فلا يفتقر إلى دعاء الخلق لحصول كماله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله عز وجل، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
قوله رحمه الله الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث المذكور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. وموجب النهي أمران مذكوران في الحديث، وموجب النهي أمران مذكوران في الحديث، أحدهما ما يوهمه من نقص في الخالق، ما يوهمه من نقص في الخالق لقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء، وقوله فإن الله لا مكره له، لقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء وقوله فإن الله لا مكره له. والآخر ما يوهمه من نقص في المخلوق، ما يوهمه من نقص في المخلوق لقوله وليعظم الرغبة وقوله ليعزم المسألة، لقوله وليعظم الرغبة وقوله ليعزم المسألة. فصدور ذلك منه في دعائه يشعر بضعف رغبته وفتور عزيمته، فصدور ذلك في الدعاء منه يشعر بفتور عزيمته وضعف رغبته. وترجم المصنف بالجملة الأولى فقط من الحديث، وغيرها مثلها، وترجم المصنف بالجملة الأولى فقط من الحديث وغيرها مثلها، فقول اللهم ارحمني إن شئت كقول اللهم اغفر لي إن شئت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان علة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، وذكره في صورة النفي لأنه أبلغ في النهي، وذكره في صورة النفي لأنه أبلغ في النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي فإنه نهي. وهذا النهي له مرتبتان، وهذا النهي له مرتبتان، إحداهما الكراهة إذا لم تقصد حقيقة العبودية والملك، الكراهة إذا لم تقصد حقيقة العبودية والملك. ويدل عليه قول الله تعالى والصالحين من عبادك، ويدل عليه قول الله تعالى والصالحين من عبادكم، فجعلهم عبادا لهم، فجعلهم عبادا لهم. والآخر التحريم إذا أريدت تلك الحقيقة، والآخر أو الأخرى التحريم إذا أريدت تلك الحقيقة. فإذا خاطب المالك مملوكا له بعبدي وأمتي على اعتقاد عبوديته له ونفوذ ملكه فيه فهذا محرم. فإذا خاطب المالك مملوكا له بعبدي وأمتي على اعتقاد عبوديته له ونفوذ ملكه فيه فهذا محرم. وترتيب هاتين المرتبتين يحصل به الجمع بين الأدلة، وترتيب هاتين المرتبتين يحصل به الجمع بين الأدلة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول عبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به على وجه النفي، وصرح به على وجه النفي، فقال لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله، لأن النفي يتضمن نهيا وزيادة، لأن النفي يتضمن نهيا وزيادة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن رده، وهذا أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن رده. وبه ترجم المصنف، وبه ترجم المصنف، فالترجمة بمفهوم الحديث لا بلفظه، فالترجمة بمفهوم الحديث لا بلفظه. والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط، والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط في مأذون به، في مأذون به. الأول أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن، أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس، أي يطلب من أحد بعينه، أي يطلب من أحد بعينه. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين أي مبين له، أي مبين له. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. فإذا كان عاجزا سقط عنه الإيجاب، فإذا كان عاجزا سقط عنه الإيجاب. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه إذا أجاب سائله، إذا أجاب سائله. فإذا وجدت هذه الشروط حرم رد السائل ووجب إعطاؤه، فإذا وجدت هذه الشروط حرم رد السائل ووجب إعطاؤه. وقولنا في مأذون به قيد لازم في أصل المسألة، وقولنا في مأذون به قيد لازم في أصل المسألة، لأنه إذا سأل غير مأذون به لم يجب أصلا، لأنه إذا سأل في غير مأذون به لم يجب أصلا ولو لم يكن سائلا بالله، ولو لم يكن سائلا بالله كسؤاله محرما، كسؤاله محرما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله تعالى، بيان حكم السؤال بوجه الله تعالى، وأنه يحرم السؤال به إلا في الجنة، وأنه يحرم السؤال به إلا في سؤال الجنة، إلا في سؤال الجنة وما يؤدي إليها، وما يؤدي إليها تعظيما وإجلالا لوجه الله، تعظيما وإجلالا لوجه الله. فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي، فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي، فهو حرام، فهو حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في سورة النفي، في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في سورة النفي، أنه لا يسأل بوجه الله سوى أعلى المطالب، أنه لا يسأل بوجه الله سوى أعلى المطالب وهي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ويصدق هذا المعنى ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ويصدق هذا المعنى ما رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، أي ملعون من سأل بوجه الله شيئا من الدنيا، أي ملعون من سأل بوجه الله شيئا من الدنيا. فهو يوافق حديث جابر في تحريم السؤال بوجه الله شيئا من الدنيا، وأنه لا يسأل به إلا الجنة. ويدل على كون ذلك هو المراد في حديث أبي موسى أمران، ويدل على أن ذلك هو المراد في حديث أبي موسى أمران: أحدهما ورود أحاديث ثابتة، ورود أحاديث ثابتة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بوجه الله شيئا يتعلق بالجنة وما يوصل إليها، شيئا يتعلق بالجنة وما يوصل إليها. والآخر أن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به سؤال الدنيا، أن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به سؤال الدنيا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات. بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات. فمقصود المصنف بيان حكم واحد من أحكامها. بيان حكم واحد من أحكامها. فالترجمة مخصوصة بالمعنى المذكور. فالترجمة مخصوصة بالمعنى المذكور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدون وأطاعونا ما قتلوا الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، لكون هذا القول من قول المنافقين يعارضون به قدر الله. لكون هذا القول من قول المنافقين يعارضون به قدر الله، وما كان شعارا مختصا بالمنافقين من اعتقاد أو قول أو عمل فهو حرام. وما كان شعارا مختصا بالمنافقين من اعتقاد أو قول أو عمل فهو حرام. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، لكون القول المذكور من قول المنافقين أيضا. لكون القول المذكور من قول المنافقين أيضا يعارضون به قدر الله. يعارضون به قدر الله، فهو كسابقه شعار مختص بالمنافقين، وما اختص بهم فهو حرام. شعار مختص بالمنافقين وما اختص بهم فهو حرام. فقول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات من شعار المنافقين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهو نهي، والنهي للتحريم. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإن لو تفتح عمل الشيطان، والعبد مأمور أن يسد عن نفسه الأبواب التي تفتح عليه عمل الشيطان. والعبد مأمور أن يسد عن نفسه الأبواب التي تفتح عليه عمل الشيطان. فالحديث دال على تحريم قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله عز وجل. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح وأنه محرم. بيان النهي عن سب الريح وأنه محرم. وسبها شتمها ومنه لعنها. وسبها شتمها ومنه لعنها. والنهي للتحريم. والنهي للتحريم. فسب الريح حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام أبي، والصواب أنه موقوف من كلام أبي، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، فله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة، فله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه وإسناده صحيح، عند أبي داود وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإنه نهي والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق به، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق به. وإليه أشار ابن القيم في زاد المعاد بقوله: وهو ظن غير ما يليق بالله، وأشار إليه ابن القيم في زاد المعاد بقوله: وهو ظن غير ما يليق بالله. وظن الجاهلية نوعان، وظن الجاهلية نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كاعتقاده أن لله ولدا، كاعتقاده أن لله ولدا، وهذا شرك أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق به مما يتعلق بكمال الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق به مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، كمن يظن أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، وذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذلك من ثلاثة وجوه. أولها أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل، أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل. وثانيها أنه ظن الجاهلية، أنه ظن الجاهلية، وما أضيف إليها محرم كما تقدم. وثالثها أن هذا ظن المنافقين، أن هذا ظن المنافقين، وشعارهم المختص بهم محرم، وشعارهم المختص بهم محرم. فظن ما لا يليق بالله من أحوال أهل النفاق، فظن ما لا يليق بالله من أحوال أهل النفاق. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء، فليس ظنا حسنا، فليس ظنا حسنا. وثانيها أن عليهم دائرة السوء، أن عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب. وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وشعارهم المختص بهم محرم، وشعارهم المختص بهم محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آيات آل عمران، الثانية تفسير آيات الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر، وهو من ظن ما لا يليق بالله، وهو من ظن ما لا يليق بالله الذي كان عليه كثير من أهل الجاهلية، الذي كان عليه كثير من أهل الجاهلية. وأفرده المصنف عن الترجمة السابقة اعتناء به وتعظيما لشأنه، أفرده المصنف عن الترجمة السابقة اعتناء به وتعظيما لشأنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو عند مسلم من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر في قصة سؤال جبريل عليه السلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، بجعل الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، بجعل الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. فمن أنكره فهو كافر، فمن أنكره فهو كافر. والآخر في قوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعل قبول نفقته معلقة بإيمانه بالقدر، فجعل قبول نفقته معلقا بالإيمان بالقدر، لأنه إذا أنكره صار كافرا لا يقبل الله منه نفقته، لأنه إذا أنكره صار كافرا لا يقبل الله منه نفقته. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني. الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. أما رواية أحمد في مسنده وهي إن أول ما خلق الله الحديث فإسنادها ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه. وتقدم أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على شدة تحريم فعله وأنه من الكبائر، فتقدم أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على شدة تحريم فعله وأنه من الكبائر. والآخر في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فإذا وجد الإيمان بالقدر وجد طعم الإيمان، فإذا وجد الإيمان بالقدر وجد طعم الإيمان، وإذا لم يوجد لم يوجد طعم الإيمان، وإذا لم يوجد لم يوجد طعم الإيمان. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، وهو حديث مستقل برأسه، وهو حديث مستقل برأسه، فليس جملة من الحديث المتقدم عليه، فليس جملة من الحديث المتقدم عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر أنه مستحق الحرق بالنار بأن يكون من أهلها، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر أنه مستحق الحرق بالنار بأن يكون من أهلها. وهذا الوعيد الشديد يدل على حرمة فعله أشد التحريم. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله أحد التابعين قال أتيت أبي بن كعب. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، من الكفرة الذين لا يخرجون منها، من الكفرة الذين لا يخرجون منها، فمنكر القدر كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
قوله الثانية بيان كيفية الإيمان أي صفة الإيمان بالقدر، قوله بيان كيفية الإيمان أي صفة الإيمان بالقدر، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم لا ذواتهم، والمراد فعلهم لا ذواتهم، ففيه بيان حكم التصوير، ففيه بيان حكم التصوير. وترجم المصنف بالفاعل دون الفعل اتباعا للأحاديث الواردة، وترجم المصنف بالفاعل دون الفعل اتباعا للأحاديث الواردة، فقال باب ما جاء في المصورين، ولم يقل باب ما جاء في التصوير، لأن المذكور في الأحاديث حكم المصورين، لأن المذكور في الأحاديث حكم المصورين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ولا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه، ونسبته إلى شدة الظلم تفيد حرمة فعله، ونسبته إلى شدة الظلم تفيد حرمة فعله. والآخر في قوله فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، بيانا لعجزهم وتوبيخا لهم على فعلهم، بيانا لعجزهم وتوبيخا لهم على فعلهم. واستحقوا ذلك لكونه محرما، واستحقوا ذلك لكونه محرما. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة ومنها التصوير، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعلهم، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعلهم وأنه كبيرة من الكبائر. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في النار، فإن هذا يدل على حرمة فعله، فإن هذا يدل على حرمة فعله، لأن الوعيد بالنار يكون على فعل محرم أو ترك واجب، لأن الوعيد بالنار يكون على فعل محرم أو ترك واجب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي كلف بذلك لإظهار عجزه تعنيفا له على فعله، وأنه واقع في أمر محرم. أي كلف بذلك لإظهار عجزه تعنيفا له على فعله، وأنه واقع في أمر محرم. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. ألا تدع صورة إلا طمستها، والأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة. والأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، والمراد بالطمس إزالتها وإخفاؤها. والمراد بالطمس إزالتها وإخفاؤها، ويكفي في تحققه طمس الرأس، ويكفي في حصوله طمس الرأس. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. وهذه الأحاديث المذكورة في التصوير عامة من وجهين. وهذه الأحاديث المذكورة في التصوير عامة من وجهين: أحدهما في أنواع التصوير، أحدهما في أنواع التصوير، والآخر في أنواع المصورات، والآخر في أنواع المصورات. وخرج عن ذلك غير ذوات الأرواح، وخرج عن ذلك غير ذوات الأرواح. فتصوير ذوات الأرواح خص بأنه لا يدخل في التحريم، خص بأنه لا يدخل في التحريم. ومن القواعد المحتاج إليها في هذه الأزمنة مما يتعلق بالتصوير أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع، أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع، فهو لا يتعلق بذات محرمة، وإنما باعتبار كونه وسيلة. هو لا يتعلق بذات محرمة، وإنما باعتبار كونه وسيلة. وما كان كذلك من المحرمات فإنه يجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة. وما كان كذلك من المحرمات فإنه يجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة، أي ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة فضلا عن الضرورة، أي أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة فضلا عن الوسيلة، فضلا عن الضرورة. فالتصوير يخرج عن التحريم في حالين، فالتصوير يخرج عن التحريم في حالين: إحداهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة كتصوير المجرمين، والأخرى حال الحاجة كحال الحاجة كالتعليم كالتعليم. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الحاجة يقوم غيرها مقامها، وأما الضرورة فلا يقوم غيرها مقامها. الفرق بينهما أن الحاجة يقوم غيرها مقامها، وأن الحاجة يقوم غيرها مقامها، وأما الضرورة فلا يقوم غيرها مقامها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله عز وجل لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله عز وجل يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل. بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسمعة ممحقة للكسب، أخرجه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويذرون ولا يفون ويظهر في مسلما. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شالة أحدهم يمينه ويمينه شالته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشالة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة حفظها عدم الإكتال من الحلف، ومن جملة حفظها عدم الإكتال من الحلف. وسمي الحلف يمينا لأن العرب كانت تمد اليد اليمنى عند إرادة القسم، وسمي الحلف يمينا لأن العرب كانت تمد اليد اليمنى عند إرادة القسم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب. ممحقة للكسب أي مذهب بركة الكسب مزيل لها، أي مذهب بركة الكسب مزيل لها، وما أوجب محق البركة فهو محرم، وما أوجب محق البركة فهو محرم. ومعنى قوله: الحلف منفقة للسلعة أي مروج لها، ومعنى قوله: الحلف منفقة للسلعة أي مروج لها، فهي تنفق ويجري بين الناس بيعها ويشيع. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة الملازمة له، فهو لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. والعقوبة المذكورة تدل على شدة تحريم فعله، والعقوبة المذكورة تدل على شدة حرمة فعله. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في مدح القرون الثلاثة المفضلة، في مدح القرون الثلاثة المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، فمن موجبات مدحهم عدم كثرة حلفهم، فمن موجبات مدحهم عدم كثرة حلفهم. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، في قوله: وينذرون ولا يوفون، ذما لهم على هذه الحال، ذما لهم على هذه الحال. والحلف من جملة النذر بمعناه العام، وهو التزام الدين كله، والحلف هو من جملة النذر بمعناه العام، وهو التزام الدين كله، ومما يدعو إلى عدم الوفاء به كثرة الحلف، ومما يدعو إلى عدم الوفاء به كثرة الحلف، فإن الرجل يحلف ثم يحنث في حلفه، فإن الرجل يحلف ثم يحنث في حلفه. وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، ذما لهم على ذلك، ذما لهم على ذلك، فإن النذر يطلق على معنى خاص كما تقدم، فإن النذر يطلق على معنى خاص كما تقدم. واليمين مشابهة له في العقد، واليمين مشابهة له في العقد، فالنذر واليمين كلاهما عقد مع الله، فالنذر واليمين كلاهما عقد مع الله. ومن الذم لمن يحلف كثرة حلفه بالله، ومن الذم لمن يحلف كثرة حلفه بالله، لأنه يوقعه في عدم الوفاء بيمينه، لأنه يوقعه في عدم الوفاء بيمينه. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ومسابقته تدل على كثرة حلفه، ومسابقته تدل على كثرة حلفه، وهو وصف أريد به الذم، وصف أريد به الذم، لأنه وقع في مقابل وصف القرون الثلاثة الأولى بالخيرية، لأنه وقع في مقابل وصف القرون الثلاثة بالخيرية. والدليل السادس حديث إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في ضربهم على الشهادة والعهد وهو اليمين والحلف تعويدا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف، تعويدا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف. والمراد بقول إبراهيم كانوا يضربوننا هم أصحاب ابن مسعود كما تقدم، والمراد بقول إبراهيم كانوا يضربوننا هم أصحاب ابن مسعود كما تقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ومحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم عن القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقد هو العهد، والعقد هو العهد، فالمراد بيان إعطاء، بيان حكم إعطاء العهد، فالمراد بيان حكم إعطاء العهد على اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمعه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله أغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن أجابوك فقل منهم وكف عنهم ثم ادعوا من الإسلام، فإن أجابوك فقل منهم ثم ادعوا من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله، وهو أمر والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يفي به العبد إذا أعطى به هو العهد الذي يعطى على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم عهد يفي به العبد هو إذا أعطي العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وهو نهي عن إعطاء العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم عند قتال الكفار، وهو نهي عن إعطاء العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم عند قتال الكفار، لئلا يؤدي ذلك إلى خفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يؤدي ذلك إلى خفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي عدم الوفاء بها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه، والمراد به الحلف عليه على وجه التألي والتحكم في خلق الله، على وجه التألي والتحكم في خلق الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، وهو استفهام استنكاري، وهو استفهام استنكاري مشتمل على إنكار مقالته، مشتمل على إنكار مقالته لما فيها من التحكم على الخلق إعجابا بالنفس، لما فيها من التحكم على الخلق إعجابا بالنفس. والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، معاقبة له بنقيض قصده، معاقبة له بنقيض قصده، فأبطل الله عمل المتألي المغتر بنفسه، فأبطل الله عمل المتألي المغتر بنفسه، وغفر للمذنب، وغفر للمذنب رحمة منه سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، رواه الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في تمام الحديث أن الله قال اذهب فادخل، أن الله قال للمذنب اذهب فادخل جنتي برحمتي، أن الله قال للمذنب اذهب فادخل جنتي برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، فجعل الله عز وجل الحكم له على المذنب بالرحمة والمغفرة، فجعل الله الحكم له على المذنب بالرحمة والمغفرة، وعلى المتألي المقسم على الله إعجابا بنفسه معاقبته بالنار، وعلى المتألي المقسم على الله إعجابا بنفسه معاقبته بالنار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله عز وجل.
قوله رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله عز وجل، أي الإقسام عليه إعجابا بالنفس وتحكما في الخلق، أي الإقسام عليه إعجابا بالنفس وتحكما بالخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي بالاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد منهم، أي طلب الشفاعة به عند أحد منهم، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. وساقه المصنف في صورة النفي لأنه أبلغ في تحريمه، وساقه المصنف في صورة النفي لأنه أبلغ في تحريمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك بوجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك. فوقع منه صلى الله عليه وسلم ستة أمور تدل على التحريم، وقع منه صلى الله عليه وسلم ستة أمور تدل على التحريم. أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقول الراوي: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقول الراوي: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم، أي غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله: ويحك، وهي كلمة زجر للوعيد والتهديد، وهي كلمة زجر للوعيد والتهديد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله، ورابعها في قوله: أتدري ما الله، وهو استفهام استنكاري يدل على إبطال مقالة الأعرابي، وهو استفهام استنكاري يدل على إبطال مقالة الأعرابي. وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك،
تنزيها له عن تلك المقالة التي لا تليق به سبحانه، تنزيها له عن تلك المقالة التي لا تليق به سبحانه. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله عند أحد من خلقه، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن الله لا يجعل شفيعا عند أحد من خلقه، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن الله لا يجعل شفيعا عند أحد من خلقه. فهذه الوجوه الستة تدل على تحريم ذلك أشد التحريم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الطرق الموصلة إلى الشرك، وسده الطرق الموصلة إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة، وتقدم نظير هذه الترجمة وهو قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة المتقدمة متعلقة بالأفعال، أن الترجمة المتقدمة متعلقة بالأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بالأقوال، وهذه الترجمة متعلقة بالأقوال. فالأولى بمنزلة المقاصد، والثانية بمنزلة الوسائل، فالأولى بمنزلة المقاصد، والثانية بمنزلة الوسائل. ولم يجمع بينهما المصنف في ترجمة واحدة تأكيدا لهذا المعنى وتقوية له، ولم يجمع بينهما المصنف في ترجمة واحدة تأكيدا لهذا المعنى وتقوية له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعون فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال انطلقت في وفد بني عامر، الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله، مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله، فغيره ناقص السيادة بالنسبة إليه، فغيره ناقص السيادة بالنسبة إليه. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، والثاني في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة في كلامكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة في كلامكم. وعادة العرب في المخاطبة ترك المبالغة في التعظيم، وعادة العرب في المخاطبة ترك المبالغة في التعظيم. فمن خصائص النفس العربية نفورها من التعظيم، فمن خصائص النفس العربية نفورها من التعظيم. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله قولوا بقولكم، أي القول المعتاد بينكم في الخطاب. أولها في قوله قولوا بقولكم، أي القول المعتاد بينكم في الخطاب. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يمل بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وغيركم، أي لا يمل بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وغيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله، وثالثها في قوله فأنا أنا محمد عبد الله ورسوله، فهو المقام الذي أنزله الله عز وجل إياه ورضي به صلى الله عليه وسلم، وهو المقام الذي أنزله الله عز وجل إياه ورضي به صلى الله عليه وسلم. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، ورابعها في قوله ما أحب أن تنزلوني، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، كراهية غلوهم فيه حتى يقعوا في المنهي عنه من مخاطبته، كراهيته غلوهم فيه حتى يقعوا في المنهي عنه من مخاطبته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بها للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وإعظامه. وختم المصنف بها للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وإعظامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن لا كخردات في يدي أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبان ابن أبي قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في كرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي وعن عاصم عن أبي وائل عبد الله. قال ابن حافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وصفا لله بهذا دالا على عظمته، وصفا لله بهذا دالا على عظمته. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها له عن مقالات المشركين في إضافة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى، تنزيها له عن مقالات المشركين في إضافة النقائص له سبحانه وتعالى، وفي ذلك إثبات كماله وعظمته، في ذلك إثبات كماله وعظمته. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما فيه من ذكر صفة الله عز وجل، ما فيه من ذكر صفة الله عز وجل الدالة على عظمته، الدالة على عظمته، والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أنا الملك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، فإنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره، إنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة الله، وأن السماوات السبع والأراضين السبع وهن ما هن في عظم خلقهن تكون في كف الله بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا، تكون في كف الله بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا، وأن السماوات السبع والأراضين السبع وهن ما هن في عظم خلقهن تكون في كف الله سبحانه بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم المدني مرفوعا ما السماوات السبع الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه، في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وهو الكرسي، فتبلغ عظمته أن السماوات السبع كلها تكون بمنزلة 7 دراهم ألقيت في ترس، تكون بمنزلة 7 دراهم ألقيت في ترس، والترس آلة من الآلات التي يتقى بها في القتال، والترس آلة من الآلات التي يتقى بها في القتال، وتكون السماوات السبع عند الكرسي بهذه النسبة، وتكون السماوات السبع عند الكرسي بهذه النسبة، وهذا في وصف مخلوق بالنسبة لمخلوق، وهذا بالنسبة لمخلوق في بالنسبة لوصف مخلوق، وهذا وصف لمخلوق بالنسبة لمخلوق، فكيف بوصف الله عز وجل في عظمته، فكيف في وصف الله عز وجل في عظمته. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش؟ الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان عظمة العرش، ما فيه من بيان عظمة العرش، وأن نسبة الكرسي إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت بين ظهر فلات من الأرض، وأن نسبة الكرسي إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت بين ظهر فلات من الأرض، أي ألقيت في متسع من الأرض، فتكون صغيرة بالنسبة إليها، فتكون صغيرة بالنسبة إليها، وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش، وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش. والله عز وجل فوق العرش وله من العظمة ما لا نحيط به، والله عز وجل فوق العرش وله من العظمة ما لا نحيط به سبحانه وتعالى. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها، أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، وله حكم الرفع لأنه خبر عن غيب، لأنه خبر عن غيب، فهو يضاف في معناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان عظمة الله في قوله: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، بيان عظمة الله في قوله: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، والآخر في بيان عظمة مخلوقاته المذكورة، في بيان عظمة مخلوقاته المذكورة الدالة على عظمة الخالق سبحانه، الدالة على عظمة الخالق سبحانه. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ويشهد الحديث السابق لبعض معناه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، بيانا لعظمة الله عز وجل، بيانا لعظمة الله عز وجل، والآخر في عظمة المخلوقات المذكورة، في عظمة المخلوقات المذكورة، فعظمتها دالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى، فعظمتها دالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى، فمن وقر في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى وحده ولم يجعل شيئا من عبادته لغيره سبحانه وتعالى. ومما يقوي روح التوحيد في القلوب دوام النظر في عظمة الله، ومما يقوي روح التوحيد في القلوب دوام النظر في عظمة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
قوله رحمه الله: السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أي كما وقع في رواية مسلم أنه قال ثم يأخذهن بشماله، أي كما وقع في رواية مسلم أنه قال ثم يأخذهن بشماله. وهذه الرواية شاذة لا تصح، وهذه الرواية شاذة لا تصح. فالمحفوظ ذكر أخذه بيده الأخرى، المحفوظ ذكر أخذه بيده الأخرى أنه يأخذها بيده الأخرى، وهي الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم، وهي الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة: عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة: كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني على الوجه المتقدم بيانه في الإجازات الصادرة في البرنامج في هذه السنة، وسبق ذلك في الدرس الثاني في شرح كتاب تعظيم العلم. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في شرح كتاب كشف الشبهات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 42 و400 وألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 200 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مصنفه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، وهو نوعان: أحدهما التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، وهو شرك أصغر. والآخر التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، وهو شرك أكبر. والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليف، والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد كعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أير فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. ولو بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، وهذه الآية في آدم وحواء، صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير في تفسيره، وروي عن ابن عباس موقوفا من وجوه يقوي بعضها بعضا، وروي عن ابن عباس موقوفا أيضا من وجوه يقوي بعضها بعضا، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعل له شركاء، أي بتسمية الولد عبد الحارث، أي بتسمية الولد عبد الحارث. أشفق أن لا يكون إنسانا، أي خاف تسلط الشيطان عليه، أي أشفق تسلط الشيطان عليه، أن يفسده فلا يخرج في صورته الإنسانية، فأراد منعه بالموافقة في الاسم. وهذا من جنس المعصية. وكل معصية فيها حظ من شرك طاعة الهوى أو النفس، ذكره ابن تيمية وابن القيم. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم في مراتب الإجماع له في قوله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخر كلامه. ودلالته على مقصود الترجمة في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله إجماعا، كعبد عمرو أو عبد الكعبة أو عبد علي أو غير ذلك. وقوله حاشا عبد المطلب أي أنه لم يقع الاتفاق على تحريمه، فلأهل العلم فيه قولان: أصحهما أنه كغيره، ومنشأ وقوع الخلاف فيه أن المسمين به في هذه الأمة يريدون موافقة يراد بذلك موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لا إرادة ما فيه من التعبيد. والصحيح أنه محرم كغيره من الأسماء المعبدة لغير الله. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنه قال: لما تغشاها آدم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه يقوي بعضها بعضا في ثبوت أصل القصة، دون تفاصيلها. ودلالته على مقصود الترجمة ما وقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث، فجعل هذا اسما له لمنع تسلط الشيطان عليه ودفع شره عنه، فجعل هذا اسما له لمنع تسلط الشيطان عليه ودفع شره عنه، فلم يريد أن يكون عبدا للحارث، فلم يريد أن يكون عبدا للحارث. والحارث من الأسماء التي تجعلها العرب للشيطان، والحارث من الأسماء التي تجعلها العرب للشيطان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك بالطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع. أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، إنكار المسمى بها وهو الله، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها، أي الوقوع في الشرك المتعلق بها، أي الوقوع في الشرك المتعلق بها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه قال يشركون، وعنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدها في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم، مما يدل على حرمة فعلهم، مما يدل على حرمة فعلهم. والآخر في قوله في تمام الآية سيجزون ما كانوا يفعلون، والآخر في قوله في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، تهديدا ووعيدا لهم بأنهم سيلقون في الآخرة ما يكرهون، تهديدا ووعيدا لهم بأنهم سيلقون في الآخرة ما يكرهون، وهو دال على التحريم الشديد لفعلهم، وهو دال على التحريم الشديد لفعلهم من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وذكر المصنف في تفسير الآية ثلاثة آثار: الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم، رواه ابن أبي حاتم، إلا أنه عنده من قول قتادة لا من قول ابن عباس، إلا أنه عنده من قول قتادة لا من قول ابن عباس، فهو انتقال من المصنف، فهو انتقال من المصنف، ذكره حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وثانيها قول ابن عباس رضي الله عنهما سموا اللات من الإله، الحديث رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم، أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم الباطلة. وثالثها قول الأعمش واسمه سليمان بن مهران قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس اسما له، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس اسما له، كتسمية النصارى لله أبا، كتسمية النصارى لله أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. باب لا يقال السلام على الله عز وجل.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له. وجعلت الترجمة نفيا، وجعلت الترجمة نفيا لأنه نهي وزيادة، وجعلت الترجمة نفيا لأنه نهي وزيادة للمبالغة في تحريمه، للمبالغة في تحريمه، وحفظا لمقام التوحيد، وحفظا لمقام التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله عز وجل هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقول السلام على الله، أحدهما في قوله لا تقول السلام على الله، فهو نهي والنهي للتحريم، فهو نهي والنهي للتحريم. والآخر في قوله فإن الله هو السلام، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، أي فلا يفتقر إلى دعاء الخلق لحصول كماله، أي فلا يفتقر إلى دعاء الخلق لحصول كماله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله عز وجل، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات، كما في تمام الحديث المذكور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. وموجب النهي أمران مذكوران في الحديث، وموجب النهي أمران مذكوران في الحديث، أحدهما ما يوهمه من نقص في الخالق، ما يوهمه من نقص في الخالق، لقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء، وقوله فإن الله لا مكره له، لقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء، وقوله فإن الله لا مكره له. والآخر ما يوهمه من نقص في المخلوق، ما يوهمه من نقص في المخلوق، لقوله وليعظم الرغبة، وقوله ليعزم المسألة، لقوله وليعظم الرغبة، وقوله ليعزم المسألة. فصدور ذلك منه في دعائه يشعر ب ضعف رغبته وفتور عزيمته، فصدور ذلك في الدعاء منه يشعر بفتور عزيمته وضعف رغبته. وترجم المصنف بالجملة الأولى فقط من الحديث وغيرها مثلها، وترجم المصنف بالجملة الأولى فقط من الحديث وغيرها مثلها، فقول اللهم ارحمني إن شئت كقول اللهم اغفر لي إن شئت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان علة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، وذكره في صورة النفي لأنه أبلغ في النهي، وذكره في صورة النفي لأنه أبلغ في النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فإنه نهي، وهذا النهي له مرتبتان، وهذا النهي له مرتبتان، إحداهما الكراهة إذا لم تقصد حقيقة العبودية والملك، الكراهة إذا لم تقصد حقيقة العبودية والملك، ويدل عليه قول الله تعالى: والصالحين من عبادك، ويدل عليه قول الله تعالى: والصالحين من عبادكم، فجعلهم عبادا لهم، فجعلهم عبادا لهم. والآخر التحريم إذا أريدت تلك الحقيقة، والآخر أو الأخرى التحريم إذا أريدت تلك الحقيقة، فإذا خاطب المالك مملوكا له بعبدي وأمتي على اعتقاد عبوديته له ونفوذ ملكه فيه فهذا محرم، فإذا خاطب المالك مملوكا له بعبدي وأمتي على اعتقاد عبوديته له ونفوذ ملكه فيه فهذا محرم. وترتيب هاتين المرتبتين يحصل به الجمع بين الأدلة، وترتيب هاتين المرتبتين يحصل به الجمع بين الأدلة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول عبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به على وجه النفي، وصرح به على وجه النفي، فقال: لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله، لأن النفي يتضمن نهيا وزيادة، لأن النفي يتضمن نهيا وزيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن رده، وهذا أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن رده. وبه ترجم المصنف، وبه ترجم المصنف، فالترجمة بمفهوم الحديث لا بلفظه، فالترجمة بمفهوم الحديث لا بلفظه. والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط، والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط في مأذون به، في مأذون به. الأول أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن، أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس، أن يطلب من أحد بعينه، أن يطلب من أحد بعينه. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين أي مبين له، أي مبين له. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. فإذا كان عاجزا سقط عنه الإجاب، فإذا كان عاجزا سقط عنه الإجاب. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه إذا أجاب سائله، إذا أجاب سائله. فإذا وجدت هذه الشروط حرم رد السائل ووجب إعطاؤه، فإذا وجدت هذه الشروط حرم رد السائل ووجب إعطاؤه. وقولنا في مأذون به قيد لازم في أصل المسألة، وقولنا في مأذون به قيد لازم في أصل المسألة، لأنه إذا سأل غير مأذون به لم يجب أصلا، لأنه إذا سأل في غير مأذون به لم يجب أصلا ولو لم يكن سائلا بالله، ولو لم يكن سائلا بالله كسؤاله محرما، كسؤاله محرما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله تعالى، بيان حكم السؤال بوجه الله تعالى، وأنه يحرم السؤال به إلا في الجنة، وأنه يحرم السؤال به إلا في سؤال الجنة، إلا في سؤال الجنة وما يؤدي إليها، وما يؤدي إليها تعظيما وإجلالا لوجه الله، تعظيما وإجلالا لوجه الله. فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي، فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي، فهو حرام، فهو حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في سورة النفي، في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في سورة النفي، أنه لا يسأل بوجه الله سوى أعلى المطالب، أنه لا يسأل بوجه الله سوى أعلى المطالب وهي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ويصدق هذا المعنى ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ويصدق هذا المعنى ما رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، أي ملعون من سأل بوجه الله شيئا من الدنيا، أي ملعون من سأل بوجه الله شيئا من الدنيا. فهو يوافق حديث جابر في تحريم السؤال بوجه الله شيئا من الدنيا، وأنه لا يسأل به إلا الجنة. ويدل على كون ذلك هو المراد في حديث أبي موسى أمران، ويدل على أن ذلك هو المراد في حديث أبي موسى أمران، أحدهما ورود أحاديث ثابتة، ورود أحاديث ثابتة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بوجه الله شيئا يتعلق بالجنة وما يوصل إليها، شيئا يتعلق بالجنة وما يوصل إليها. والآخر أن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به سؤال الدنيا، أن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به سؤال الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات. فمقصود المصنف بيان حكم واحد من أحكامها، بيان حكم واحد من أحكامها، فالترجمة مخصوصة بالمعنى المذكور، فالترجمة مخصوصة بالمعنى المذكور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وأطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، لكون هذا القول من قول المنافقين يعارضون به قدر الله، لكون هذا القول من قول المنافقين يعارضون به قدر الله، وما كان شعارا مختصا بالمنافقين من اعتقاد أو قول أو عمل فهو حرام، وما كان شعارا مختصا بالمنافقين من اعتقاد أو قول أو عمل فهو حرام. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، لكون القول المذكور من قول المنافقين أيضا، لكون القول المذكور من قول المنافقين أيضا يعارضون به قدر الله، يعارضون به قدر الله، فهو كسابقه شعار مختص بالمنافقين وما اختص بهم فهو حرام، شعار مختص بالمنافقين وما اختص بهم فهو حرام. فقول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات من شعار المنافقين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهو نهي والنهي للتحريم. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والعبد مأمور أن يسد عن نفسه الأبواب التي تفتح عليه عمل الشيطان، والعبد مأمور أن يسد عن نفسه الأبواب التي تفتح عليه عمل الشيطان. فالحديث دال على تحريم قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله عز وجل، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح وأنه محرم، بيان النهي عن سب الريح وأنه محرم. وسبها شتمها، ومنه لعنها، وسبها شتمها ومنه لعنها، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، فسب الريح حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام أبي، والصواب أنه موقوف من كلام أبي، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، فله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة، فله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه وإسناده صحيح، عند أبي داود وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإنه نهي والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق به، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق به. وإليه أشار ابن القيم في زاد المعاد بقوله: وهو ظن غير ما يليق بالله، وأشار إليه ابن القيم في زاد المعاد بقوله: وهو ظن غير ما يليق بالله. وظن الجاهلية نوعان، وظن الجاهلية نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كاعتقاده أن لله ولدا، كاعتقاده أن لله ولدا، وهذا شرك أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق به مما يتعلق بكمال الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق به مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، كمن يظن أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، وذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وذلك من ثلاثة وجوه: أولها أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل، أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل. وثانيها أنه ظن الجاهلية، أنه ظن الجاهلية، وما أضيف إليها محرم كما تقدم. وثالثها أن هذا ظن المنافقين، أن هذا ظن المنافقين، وشعارهم المختص بهم محرم، وشعارهم المختص بهم محرم. فظن ما لا يليق بالله من أحوال أهل النفاق، فظن ما لا يليق بالله من أحوال أهل النفاق. والدليل الثاني قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء، فليس ظنا حسنا، فليس ظنا حسنا. وثانيها أن عليهم دائرة السوء، أن عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب. وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وشعارهم المختص بهم محرم، وشعارهم المختص بهم محرم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آيات آل عمران، الثانية تفسير آيات الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر، وهو من ظن ما لا يليق بالله، وهو من ظن ما لا يليق بالله الذي كان عليه كثير من أهل الجاهلية، الذي كان عليه كثير من أهل الجاهلية. وأفرده المصنف عن الترجمة السابقة اعتناء به وتعظيما لشأنه، وأفرده المصنف عن الترجمة السابقة اعتناء به وتعظيما لشأنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال والذي نفس ابن عمر بيده الحديث رواه مسلم والمرفوع منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو عند مسلم من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر في قصة سؤال جبريل عليه السلام ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره بجعل الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان بجعل الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان فمن أنكره فهو كافر فمن أنكره فهو كافر والآخر في قوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فجعل قبول نفقته معلقة بإيمانه بالقدر فجعل قبول نفقته معلقا بالإيمان بالقدر لأنه إذا أنكره صار كافرا لا يقبل الله منه نفقته لأنه إذا أنكره صار كافرا لا يقبل الله منه نفقته والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر فهو حديث حسن أما رواية أحمد في مسنده وهي إن أول ما خلق الله الحديث فإسنادها ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني من مات على غير هذا فليس مني أي فأنا بريء منه أي فأنا بريء منه وتقدم أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على شدة تحريم فعله وأنه من الكبائر فتقدم أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على شدة تحريم فعله وأنه من الكبائر والآخر في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر فإذا وجد الإيمان بالقدر وجد طعم الإيمان فإذا وجد الإيمان بالقدر وجد طعم الإيمان وإذا لم يوجد لم يوجد طعم الإيمان وإذا لم يوجد لم يوجد طعم الإيمان والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار أحرقه الله بالنار رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف وهو حديث مستقل برأسه وهو حديث مستقل برأسه فليس جملة من الحديث المتقدم عليه فليس جملة من الحديث المتقدم عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر أنه مستحق الحرق بالنار بأن يكون من أهلها، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر أنه مستحق الحرق بالنار بأن يكون من أهلها. وهذا الوعيد الشديد يدل على حرمة فعله أشد التحريم. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله أحد التابعين قال أتيت أبي بن كعب، الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، من الكفرة الذين لا يخرجون منها، من الكفرة الذين لا يخرجون منها، فمنكر القدر كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
قوله الثانية بيان كيفية الإيمان أي صفة الإيمان بالقدر، قوله بيان كيفية الإيمان أي صفة الإيمان بالقدر، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم لا ذواتهم، والمراد فعلهم لا ذواتهم، ففيه بيان حكم التصوير، ففيه بيان حكم التصوير. وترجم المصنف بالفاعل دون الفعل اتباعا للأحاديث الواردة، وترجم المصنف بالفاعل دون الفعل اتباعا للأحاديث الواردة، فقال باب ما جاء في المصورين ولم يقل باب ما جاء في التصوير، لأن المذكور في الأحاديث حكم المصورين، لأن المذكور في الأحاديث حكم المصورين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ولا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه، ونسبته إلى شدة الظلم تفيد حرمة فعله، ونسبته إلى شدة الظلم تفيد حرمة فعله، والآخر في قوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، بيانا لعجزهم وتوبيخا لهم على فعلهم، بيانا لعجزهم وتوبيخا لهم على فعلهم، واستحقوا ذلك لكونه محرما، واستحقوا ذلك لكونه محرما. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله، والمضاهاة هي المشابهة ومنها التصوير، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعلهم، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعلهم وأنه كبيرة من الكبائر. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في النار، فإن هذا يدل على حرمة فعله، فإن هذا يدل على حرمة فعله، لأن الوعيد بالنار يكون على فعل محرم أو ترك واجب، لأن الوعيد بالنار يكون على فعل محرم أو ترك واجب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي كلف بذلك لإظهار عجزه تعنيفا له على فعله وأنه واقع في أمر محرم، أي كلف بذلك لإظهار عجزه تعنيفا له على فعله وأنه واقع في أمر محرم. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها، والأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، والأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، والمراد بالطمس إزالتها وإخفاؤها، والمراد بالطمس إزالتها وإخفاؤها، ويكفي في تحققه طمس الرأس، ويكفي في حصوله طمس الرأس، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة، إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة. وهذه الأحاديث المذكورة في التصوير عامة من وجهين، وهذه الأحاديث المذكورة في التصوير عامة من وجهين، أحدهما في أنواع التصوير، أحدهما في أنواع التصوير، والآخر في أنواع المصورات، والآخر في أنواع المصورات، وخرج عن ذلك غير ذوات الأرواح، وخرج عن ذلك غير ذوات الأرواح، فتصوير ذوات الأرواح خص بأنه لا يدخل في التحريم، خص بأنه لا يدخل في التحريم. ومن القواعد المحتاج إليها في هذه الأزمنة مما يتعلق بالتصوير أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع، أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع، فهو لا يتعلق بذات محرمة وإنما باعتبار كونه وسيلة، فهو لا يتعلق بذات محرمة وإنما باعتبار كونه وسيلة، وما كان كذلك من المحرمات فإنه يجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة، وما كان كذلك من المحرمات فإنه يجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة، أي ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة فضلا عن الضرورة، أي أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة فضلا عن الوسيلة فضلا عن الضرورة. فالتصوير يخرج عن التحريم في حالين، فالتصوير يخرج عن التحريم في حالين، إحداهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة كتصوير المجرمين، والأخرى حال الحاجة كحال الحاجة كالتعليم كالتعليم. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الحاجة يقوم غيرها مقامها، وأما الضرورة فلا يقوم غيرها مقامها. الفرق بينهما أن الحاجة يقوم غيرها مقامها وأن الحاجة يقوم غيرها مقامها وأما الضرورة فلا يقوم غيرها مقامها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله عز وجل لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعزهم لقوله: فليخلق ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله عز وجل يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل، بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شالة أحدهم يمينه ويمينه شالته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشالة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من الحلف، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من الحلف. وسمي الحلف يمينا لأن العرب كانت تمد اليد اليمنى عند إرادة القسم، وسمي الحلف يمينا لأن العرب كانت تمد اليد اليمنى عند إرادة القسم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب، ممحقة للكسب، أي مذهب بركة الكسب مزيل لها، أي مذهب بركة الكسب مزيل لها، وما أوجب محق البركة فهو محرم، وما أوجب محق البركة فهو محرم. ومعنى قوله: الحلف منفقة للسلعة، أي مروج لها، ومعنى قوله: الحلف منفقة للسلعة، أي مروج لها، فهي تنفق ويجري بين الناس بيعها ويشيع. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير، رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة الملازمة له، فهو لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. والعقوبة المذكورة تدل على شدة تحريم فعله، والعقوبة المذكورة تدل على شدة حرمة فعله. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في مدح القرون الثلاثة المفضلة، في مدح القرون الثلاثة المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، فمن موجبات مدحهم عدم كثرة حلفهم، فمن موجبات مدحهم عدم كثرة حلفهم. وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون، في قوله وينذرون ولا يوفون، ذما لهم على هذه الحال، ذما لهم على هذه الحال. والحلف من جملة النذر بمعناه العام، وهو التزام الدين كله، والحلف هو من جملة النذر بمعناه العام وهو التزام الدين كله. ومما يدعو إلى عدم الوفاء به كثرة الحلف، ومما يدعو إلى عدم الوفاء به كثرة الحلف، فإن الرجل يحلف ثم يحنث في حلفه، فإن الرجل يحلف ثم يحنث في حلفه. وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، ذما لهم على ذلك، ذما لهم على ذلك، فإن النذر يطلق على معنى خاص كما تقدم، فإن النذر يطلق على معنى خاص كما تقدم. واليمين مشابهة له في العقد، واليمين مشابهة له في العقد، فالنذر واليمين كلاهما عقد مع الله، فالنذر واليمين كلاهما عقد مع الله. ومن الذم لمن يحلف كثرة حلفه بالله، ومن الذم لمن يحلف كثرة حلفه بالله، لأنه يوقعه في عدم الوفاء بيمينه، لأنه يوقعه في عدم الوفاء بيمينه. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ومسابقته تدل على كثرة حلفه، ومسابقته تدل على كثرة حلفه، وهو وصف أريد به الذم، وصف أريد به الذم، لأنه وقع في مقابل وصف القرون الثلاثة الأولى بالخيرية، لأنه وقع في مقابل وصف القرون الثلاثة بالخيرية. والدليل السادس حديث إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يضربوننا على العهد على الشهادة والعهد ونحن صغار، أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في ضربهم على الشهادة والعهد وهو اليمين والحلف تعويدا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف، تعويدا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف. والمراد بقول إبراهيم كانوا يضربوننا هم أصحاب ابن مسعود كما تقدم، والمراد بقول إبراهيم كانوا يضربوننا هم أصحاب ابن مسعود كما تقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ومحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم عن القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقد هو العهد، والعقد هو العهد، فالمراد بيان إعطاء بيان حكم إعطاء العهد، فالمراد بيان حكم إعطاء العهد على اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمعه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن أجابوك فقل منهم وكف عنهم ثم ادعوا من الإسلام، فإن أجابوك فقل منهم ثم ادعوا من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله، وهو أمر، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يفي به العبد إذا أعطى به هو العهد الذي يعطى على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم عهد يفي به العبد هو إذا أعطي العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وهو نهي عن إعطاء العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم عند قتال الكفار، وهو نهي عن إعطاء العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم عند قتال الكفار، لئلا يؤدي ذلك إلى خفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يؤدي ذلك إلى خفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي عدم الوفاء بها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة: قوله: أغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة: قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة: قوله: استعن بالله وقاتلهم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه، والمراد به الحلف عليه على وجه التألي والتحكم في خلق الله، على وجه التألي والتحكم في خلق الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رجل عابد: قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، وهو استفهام استنكاري، وهو استفهام استنكاري مشتمل على إنكار مقالته، مشتمل على إنكار مقالته لما فيها من التحكم على الخلق إعجابا بالنفس، لما فيها من التحكم على الخلق إعجابا بالنفس. والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، معاقبة له بنقيض قصده، معاقبة له بنقيض قصده، فأبطل الله عمل المتألي المغتر بنفسه، فأبطل الله عمل المتألي المغتر بنفسه، وغفر للمذنب، وغفر للمذنب رحمة منه سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، رواه الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في تمام الحديث أن الله قال اذهب فادخل، أن الله قال للمذنب اذهب فادخل جنتي برحمتي، أن الله قال للمذنب اذهب فادخل جنتي برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، فجعل الله عز وجل الحكم له على المذنب بالرحمة والمغفرة، فجعل الله الحكم له على المذنب بالرحمة والمغفرة، وعلى المتألي المقسم على الله إعجابا بنفسه معاقبته بالنار، وعلى المتألي المقسم على الله إعجابا بنفسه معاقبته بالنار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله عز وجل.
قوله رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله عز وجل، أي الإقسام عليه إعجابا بالنفس وتحكما في الخلق، أي الإقسام عليه إعجابا بالنفس وتحكما بالخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي بالاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد منهم، أي طلب الشفاعة به عند أحد منهم، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. وساقه المصنف في صورة النفي لأنه أبلغ في تحريمه، وساقه المصنف في صورة النفي لأنه أبلغ في تحريمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك بوجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك. فوقع منه صلى الله عليه وسلم ستة أمور تدل على التحريم. وقع منه صلى الله عليه وسلم ستة أمور تدل على التحريم. أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي. تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقول الراوي حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقول الراوي حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم، أي غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة زجر للوعيد والتهديد، وهي كلمة زجر للوعيد والتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، ورابعها في قوله أتدري ما الله، وهو استفهام استنكاري يدل على إبطال مقالة الأعرابي، وهو استفهام استنكاري يدل على إبطال مقالة الأعرابي. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، تنزيها له عن تلك المقالة التي لا تليق به سبحانه، تنزيها له عن تلك المقالة التي لا تليق به سبحانه. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله عند أحد من خلقه، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن الله لا يجعل شفيعا عند أحد من خلقه، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن الله لا يجعل شفيعا عند أحد من خلقه. فهذه الوجوه الستة تدل على تحريم ذلك أشد التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الطرق الموصلة إلى الشرك، وسده الطرق الموصلة إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة، وتقدم نظير هذه الترجمة وهو قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة المتقدمة متعلقة بالأفعال، أن الترجمة المتقدمة متعلقة بالأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بالأقوال، وهذه الترجمة متعلقة بالأقوال. فالأولى بمنزلة المقاصد والثانية بمنزلة الوسائل، فالأولى بمنزلة المقاصد والثانية بمنزلة الوسائل. ولم يجمع بينهما المصنف في ترجمة واحدة تأكيدا لهذا المعنى وتقوية له، ولم يجمع بينهما المصنف في ترجمة واحدة تأكيدا لهذا المعنى وتقوية له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن الشيخين رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله، مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله، فغيره ناقص السيادة بالنسبة إليه، فغيره ناقص السيادة بالنسبة إليه. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، والثاني في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة في كلامكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة في كلامكم. وعادة العرب في المخاطبة ترك المبالغة في التعظيم، وعادة العرب في المخاطبة ترك المبالغة في التعظيم. فمن خصائص النفس العربية نفورها من التعظيم، فمن خصائص النفس العربية نفورها من التعظيم. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه، في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله قولوا بقولكم، أي القول المعتاد بينكم في الخطاب. أولها في قوله قولوا بقولكم، أي القول المعتاد بينكم في الخطاب. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يمل بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وغيركم، أي لا يمل بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وغيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله، وثالثها في قوله فأنا محمد عبد الله ورسوله، فهو المقام الذي أنزله الله عز وجل إياه ورضي به صلى الله عليه وسلم، وهو المقام الذي أنزله الله عز وجل إياه ورضي به صلى الله عليه وسلم. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، ورابعها في قوله ما أحب أن تنزلوني، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، كراهية غلوهم فيه حتى يقعوا في المنهي عنه من مخاطبته، كراهيته غلوهم فيه حتى يقعوا في المنهي عنه من مخاطبته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بها للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وإعظامه، وختم المصنف بها للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وإعظامه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردات في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبان ابن أبي قال قال ابن زيد: حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي. وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: من حافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وصفا لله بهذا دالا على عظمته، وصفا لله بهذا دالا على عظمته. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها له عن مقالات المشركين في إضافة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى، تنزيها له عن مقالات المشركين في إضافة النقائص له سبحانه وتعالى، وفي ذلك إثبات كماله وعظمته، وفي ذلك إثبات كماله وعظمته. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ما فيه من ذكر صفة الله عز وجل، ما فيه من ذكر صفة الله عز وجل الدالة على عظمته، الدالة على عظمته. والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات، الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: أنا الملك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فإنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه، ولا أمر إلا أمره، إنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة الله، وأن السماوات السبع والأراضين السبع وهن ما هن في عظم خلقهن تكون في كف الله بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا، تكون في كف الله بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا، وأن السماوات السبع والأراضين السبع وهن ما هن في عظم خلقهن تكون في كف الله سبحانه بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم المدني مرفوعا: ما السماوات السبع. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه، في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وهو الكرسي، فتبلغ عظمته أن السماوات السبع كلها تكون بمنزلة سبعة دراهم ألقيت في ترس، تكون بمنزلة سبعة دراهم ألقيت في ترس. والترس آلة من الآلات التي يتقى بها في القتال، والترس آلة من الآلات التي يتقى بها في القتال. وتكون السماوات السبع عند الكرسي بهذه النسبة، وتكون السماوات السبع عند الكرسي بهذه النسبة. وهذا في وصف مخلوق بالنسبة لمخلوق، وهذا بالنسبة لمخلوق في بالنسبة لوصف مخلوق، وهذا وصف لمخلوق بالنسبة لمخلوق، فكيف بوصف الله عز وجل في عظمته، فكيف في وصف الله عز وجل في عظمته. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان عظمة العرش، ما فيه من بيان عظمة العرش، وأن نسبة الكرسي إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت بين ظهر فلاة من الأرض، وأن نسبة الكرسي إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت بين ظهر فلاة من الأرض، أي ألقيت في متسع من الأرض، فتكون صغيرة بالنسبة إليها، فتكون صغيرة بالنسبة إليها. وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش، وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش. والله عز وجل فوق العرش وله من العظمة ما لا نحيط به، والله عز وجل فوق العرش وله من العظمة ما لا نحيط به سبحانه وتعالى. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها. أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. وله حكم الرفع لأنه خبر عن غيب، لأنه خبر عن غيب، فهو يضاف في معناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان عظمة الله في قوله: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، بيان عظمة الله في قوله: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. والآخر في بيان عظمة مخلوقاته المذكورة، في بيان عظمة مخلوقاته المذكورة الدالة على عظمة الخالق سبحانه، الدالة على عظمة الخالق سبحانه. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ويشهد الحديث السابق لبعض معناه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، بيانا لعظمة الله عز وجل، بيانا لعظمة الله عز وجل. والآخر في عظمة المخلوقات المذكورة، في عظمة المخلوقات المذكورة، فعظمتها دالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى، فعظمتها دالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. فمن وقر في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى وحده، ولم يجعل شيئا من عبادته لغيره سبحانه وتعالى. ومما يقوي روح التوحيد في القلوب دوام النظر في عظمة الله، ومما يقوي روح التوحيد في القلوب دوام النظر في عظمة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
قوله رحمه الله: السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أي كما وقع في رواية مسلم أنه قال ثم يأخذهن بشماله، أي كما وقع في رواية مسلم أنه قال ثم يأخذهن بشماله. وهذه الرواية شاذة لا تصح، وهذه الرواية شاذة لا تصح. فالمحفوظ ذكر أخذه بيده الأخرى، فالمحفوظ ذكر أخذه بيده الأخرى أنه يأخذها بيده الأخرى، وهي الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم، وهي الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني على الوجه المتقدم بيانه في الإجازات الصادرة في البرنامج في هذه السنة، وسبق ذلك في الدرس الثاني في شرح كتاب تعظيم العلم. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في شرح كتاب كشف الشبهات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.